الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأخوة، ضمن دروس الفقه وضمن شرح كتاب منهج السالكين، فما زلنا في كتاب النكاح، وتكلمنا في الدرس الماضي عن باب القسم بين الزوجات، وأيضا قبل ذلك تكلمنا عن العشرة، باب العشرة، وذكرنا أنه يجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، وذكرنا أيضا أنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها في الاستمتاع، وذكرنا الدليل الدال على ذلك، وتكلمنا عن السفر بغير إذن الزوج والقسم بين الزوجات. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك قال: من السنة إذا تزوج الرجل الذكر على الثيبة قام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيبة قام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس ليستدل به على أن الرجل إذا تزوج امرأة جديدة فإنه يجلس عندها سبعا إذا كانت ذكرا. ونسيت، هذا الدرس هو الدرس التاسع من دروس كتاب النكاح. عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيبة قام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيبة قام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس ليستدل به على أن الرجل إذا تزوج امرأة جديدة فإنه يجلس عندها سبعا إذا كانت بكرا، ويجلس عندها ثلاثا إذا كانت الزوجة الجديدة طيبة. الدليل الحديث ذكره المؤلف من السنة. ومن المعلوم أن الصحابي إذا قال من السنة فله حكم الرفع. والسنة تطلق على السنة المستحبة والواجبة، والمراد هنا السنة الواجبة. ولذلك قال ابن قدامة في المغني: متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور وأقام عندها سبعا إن كانت ذكرا لا يقضيها للباقيات، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ولا يقضيها. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء للحديث الذي ذكره المصنف. مثال: رجل عنده زوجة اسمها فاطمة، ثم بعد ذلك تزوج امرأة أخرى اسمها عائشة وكانت ذكرا، فنقول يجلس عند عائشة سبعا ثم يقسم. قال العلماء والحكمة في ذلك أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب، وأيضا أن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة ليستدل به على أن الرجل إذا أراد السفر بإحدى نسائه أن يقرع بينهن. نعم. فمن خرجت لها القرعة سافر بها. إنسان عنده ثلاث نساء، ثلاث زوجات أو أربع زوجات، أراد أن يسافر ويريد أن يسافر بواحدة، يقرع بينهن. لماذا؟ نسمع للتعليل: لأن السفر ببعضهن من غير قرعة فيه تفضيل وميل، وهذا لا يجوز، كما سبق أن الميل لا يجوز. هذا التعليل. طيب، إذن يجب أن يقرع بينهن حتى لا يحدث ميل وجور. طيب، أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا الكلام لعموم الناس، أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فمن قال معروف أن القسم في حق النبي مختلف فيه، هل هو واجب أو مستحب؟ ونحن الكلام الذي قلناه قبل قليل لعموم الناس، يجب أن يقرع بين نسائه. أما للنبي عليه الصلاة والسلام فمن قال بوجوب القسم عليه فالأمر واضح، يقرع بينه، يجب أن يقرع. ومن قال إن القسم ليس واجبا عليه قال إن هذه القرعة التي فعلها النبي من مكارم أخلاقه ولطف شمائله وحسن معاملته، لأن النبي كان يقرع بين نسائه. فمن قال أن القسم واجب على النبي كغيره من الأمة فالأمر واضح، يجب أن يقرع، لأنهم هؤلاء يقولون القسم واجب على النبي كغيره من الناس. ومن قال لا، القسم النبي لا يجب عليه أن يقسم بين زوجاته، النبي لا يجب أن يقسم بين زوجاته، وذكرنا المسألة هذه قديما والدي أنه لا يجب أن يقسم، قالوا إن فعل النبي هذا يدل على مكارم أخلاقه وحسن معاشرته ومعاملته لزوجاته. نعم. طيب، إن رضينا بخروج إحداهن معه بلا قرعة فلا بأس، لأن الحق لهن، إلا ألا يرضى الزوج، إن قال نحن نرضى أن تذهب فلانة فلا بأس، الحق لهن، لكن بشرط رضى الزوج، إلا ألا يرضى الزوج ويريد غير من اتفقنا عليها فيصار إلى القرعة، لأن الزوج له حق، أحيانا لا يريد هذه، أيضا الزوج له حق، أحيانا يريد فلانة ولا يريد فلانة. وكذلك لو كان كثير الأسفار وأراد أن يجعل لكل واحدة سفرة فإنه يجوز، لأن هذا حق متميز لا خفاء فيه، رجل يسافر كل أسبوع أو كل شهر واتفق مع نسائه أن هذا الشهر لفلانة والشهر الماء كل سفرة واحدة فلا بأس. نعم. طيب، إذا سافر بإحدى نسائه لم يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه، بل يبدأ قسما جديدا، يعني سافر بفاطمة مثلا أسبوع ثم رجع، يبدأ قسما جديدا ولا يقضي للمرأة التي لم يسافر بها، لا، وإنما يبدأ قسما جديدا، لأن عائشة لم تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي للباقيات بعد قدومه. طيب، والحديث يدل على العمل بالقرعة. نعم. عائشة كان إذا أراد سفر أقرع، والعمل بالقرعة مشروع، ذكر في القرآن في موضعين وذكر في السنة في عدة مواضع. في القرآن قال الله تعالى فساهم فكان من المدحضين، وقال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أما السنة فيعني حديث كثيرة، منها حديث عائشة هذا أقرع بين نسائه، ومنها حديث لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة، رواه مسلم، وهذا الحديث حديث عظيم سبحان الله، يقول لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة، والآن الله المستعان الصف الأول خالي، يأتي الإنسان للمسجد فلا يرى أحد، الناس يأتون في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة ويتساهلون، وهذا يعني وهذا للأسف من زهد الناس في الآخرة. وإلا النبي يقول لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة، يعني لو يعرفون ما فيه من الأجر والثواب الصف الأول لضربت قرعة، لكن الله المستعان، لكن لو هي أسهم تجد الناس يتضاربون عند الباب، لو هو مطعم جديد فتح مطعم جديد أو مكان توزيع الأموال ولو ريال واحد أو توزيع خيريات تجد الناس يتضاربون نساء ورجالا، كل يريد المقدمة من أجل ريال أو ريالين. نعم، الله المستعان. قال أبو عبيد وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء، يونس وزكريا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والقرعة متى يعمل بها؟ يعمل بها عند التساوي في الاستحقاق وعدم إمكان الجمع. نعم، لا يعمل بها دائما، لا، وإنما يعمل بها عند التساوي في الحقوق ولا يمكن الجمع، كرجل يريد أن يسافر بامرأة من نسائه، هنا يوضع قرعة، القرعة يعني عادلة، ما أحد يغضب، قرعة، أنا سأسافر وعندي ثلاث زوجات ولا أستطيع أن أسافر بالجميع، فماذا نفعل؟ قرعة، القرعة تحل الإشكال. قال ابن القيم الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة صح استعمالها فيها. كيفية القرعة؟ أي كيفية، أي طريقة، مثلا عنده ثلاث زوجات يأتي بثلاث أوراق ويكتب على الورقة الأولى فاطمة، والورقة الثانية خديجة، والورقة الثالثة عائشة، ويخفيها ثم يسحب ورقة، من تخرج ورقتها اسمها تسافر معي، أو أي طريقة. ثم قال المصنف رحمه الله وإذا أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك، وقد وهبت سودة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. نعم، هذه مسألة مهمة نرجو الانتباه لها. يجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها في القسم والنفقة والكسوة كما ذكر المصنف حديث الباب. هذا المبحث الأول. الحديث فيه عدة مباحث. يجوز المرأة أن تتنازل عن نوبتها في الحديث، والحديث نذكره عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، متفق عليه. إذن الحديث دليل على جواز تنازل المرأة من حقها في القسم ووهبها نوبتها لضرتها، لكن اشترط العلماء شرط ذكره المصنف: بإذن الزوج، أن يرضى الزوج ذلك. قالت: أنا تنازلت عن حق عن ليلتي، لا بأس، يجوز بشرط إذن الزوج، لأن الأصل أن حق الزوج متعلق بالزوجة الواهبة، فليس لها أن تسقط حق زوجها إلا برضاه، لأن الزوج له حق بهذه المرأة، قد يريد هذه المرأة التي قالت وهبت يومي لفلانة، الزوج له حق فيها، يريد أن يجامعها، يريد أن يسكن إليها، يريدها، فإن وافق قال: لا، ما عندي مانع، تريدين أن تتنازل عن يومك، لا مانع عندي. إذن يشترط ماذا؟ ابن الزوج. وسودة وهبت يومها من النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان يقسم لعائشة يومين. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني: لماذا فعلت سودة ذلك؟ حينما نجمع الروايات الواردة في ذلك نرى أنها فعلت ذلك عدة أمور. أولا ما جاء في الحديث الذي ذكرته قبل قليل: فلما كبرت. إذن هذا عند مسلم كما في الحديث الذي ذكرته قبل قليل. إذن السبب الأول أنه كبر سنها، كبر سنها، هذا عند مسلم. أيضا جاء عند البخاري: تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عند البخاري، هذا السبب الثاني. الأمر الثالث: خوفها أن يطلقها، وهذا جاء عند أبي داود. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا. طبعا قلنا أن القسم في حق النبي مختلف فيها، هل هو واجب أو مستحب. ولقد قالت سودة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يوم لعائشة. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن ثلاث أسباب جمعناها من الروايات. وقد جاء عند ابن سعد في الطبقات أوضح من هذا، قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أبقى معك لأجل أن أبعث مع أزواجك يوم القيامة، وإني يومي وهبته لعائشة. نعم، إذن ثلاثة أسباب سودة تنازلت عن يومها لعائشة. طيب المبحث الثالث: تصرفها وفعلها ذلك يدل على أمرين، إن وهبت نوبتها لمن، وهبت يومها لمن، لعائشة، يدل على أمرين. الأمر الأول على فقهها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو طلقها لم تبقى من أمهات المؤمنين، ولم تكن من أزواجه في الدار الآخرة، فقيها، توفيق من الله عز وجل. الأمر الثاني كونها اختارت عائشة بالذات، هذا يدل على محبتها للرسول عليه الصلاة والسلام وشفقتها عليه، لأنها تعلم أن عائشة أحب نسائه إليه، فكان إهداء قسمها لعائشة مما يسر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المبحث الرابع، أنا قلت أن هذا الحديث فيه مباحث، هل يجوز الواهبة الرجوع أم لا؟ قيل يجوز، يجوز أن ترجع. نعم، ذهب بعض العلماء لأن لها الرجوع في المستقبل، مع أنها هبة. لماذا؟ لأن الهبة هنا لم تقبض، فإن الأيام تتجدد يوما بعد يوم، فلها أن ترجع فيما يستقبل. وقيل ليس لها الرجوع. اختار ابن القيم رحمه الله في حالة واحدة أنه ليس لها حق الرجوع، وهو ماذا؟ إذا كان صلحا. يرى ابن القيم أن المسألة إذا كانت صلحا فإنها لا تملك الرجوع. كيف صلحا؟ بأن تقول له أنا أتفق معك على هبة يومي لفلانة وتبقيني في حبالك، فوافق الزوج على هذا الصلح، فهنا لا تملك الرجوع لأنه صلح، يعني صلح. وما قال ابن القيم وجيه جدا، قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، فيلزم كما يلزم الصلح، وإلا لم يكن فيه فائدة. نعم. إذن في حالة لا يجوز لها الرجوع إذا كان عن صلح، قالت الزوجة لزوجها أنا سمعت أنك سوف تطلقني، أنا متنازلة عن يومي، وقني في حبالك، فوافق الزوج، هنا لا تملك الرجوع لأنه عن صلح. نعم. طيب، إذا وهبت المرأة الزوجة يومها للزوج، قالت يومي لك تصرف فيه كما تريد، ماذا يفعل الزوج؟ يحتمل أو أن الزوج يضعه بما يريد من الزوجات، يجعله مثلا عنده 4 زوجات، الزوجة الرابعة تنازلت عن يومها للزوج، ما قالت لفلانة، قالت لك يومي تصرف فيما تريد. يحتمل أن الزوج يفعل ماذا؟ يجعله لمن شاء من زوجاته، ويجعل اليوم الرابع مثلا للأولى، فيكون للأولى كم يوم؟ يومين. لكن الأفضل للزوج والأكمل العدل أن يجعله للجميع. كيف للجميع؟ بدل ما يقسم لأربع يصير يقسم لـ3، فصار الجميع استفدنا من حقوق هذه الليلة، بخلاف ما لو أعطيت لواحدة، وهذا أقرب. يجوز أن يخص واحدة منهن لأن الحق له، لأن الزوجة الرابعة قالت أنا تنازلت عن يومي، يجوز الزوج أن يقول هذا اليوم سيكون للزوجة الأولى، هذا يجوز لا إشكال، لكن الأفضل والأقرب للعدل أن يجعله للجميع. كيف يجعله للجميع؟ بدل من أن يقسم لـ4 يقسم كم؟ لـ3، وتكون جميع الزوجات استفدنا من يوم هذه المرأة التي تنازلت، بدلا من يضعه لزوجها للزوجة الأولى ويصير لها يومين، يقول خلاص أنا بدلا من أقسم 4 أقسم كل ثلاث أيام، وهذا أفضل وأقرب العدل وأبعد عن الميل. هذه قضية الزوجة والهبة، أتمنى يكون يعني الأمر واضح. ثم ذكر المؤلف النشوز، والنشوز أيها الإخوة تعريفه مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع من الأرض، واصطلاحا معصية الزوجة لزوجها فيما فرض الله عليها من طاعته، معصية الزوجة هذا يسمى نشوز. ولذلك قال المؤلف وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها. إذا خاف الرجل نشوز امرأته ظهر منها قرائنه تمنع حقه، لا تجيبه إلى الاستمتاع من غير ضرر، لا تجيبه إلى أغراضه الخاصة، أو تجيبه متبرمة متكرهة، ظهر منها النشوز والمعصية. قال المؤلف وعظها، بدأ بالعلاج. العلاج الأول ما هو؟ الوعظ، يعظها. والوعظ ما هو؟ التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب، هذا هو الوعظ. يعظها بماذا؟ يعظها، يعظها بما هي وقعت فيه، هي وقعت بماذا؟ بمعصية الزوج، يعظها بما هي فيه، يعظها بأمرين، يعظها ويذكرها بحقوق الزوج، بحقوقه عليها، يذكرها أني أنا زوج ولي حقوق بالكتاب والسنة وهذه الحقوق واجبة عليك. الأمر الثاني يذكرها ويعظها بما عليها من الذنب والمعصية من عصيانها لزوجها. نعم، يذكرها، يقول لها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إلى غير ذلك. يذكرها ويعظها ترغيب وترهيب، الإنسان يستفيد. أحيانا أحيان كثير من الناس يعرفون أن هذا الأمر حرام، كثير من الناس يعرفون الربا حرام والخمر حرام والسرقة حرام والغيبة حرام، لكن أحيانا يسمعون حديث يكون سبب في توبتهم، لأن الإنسان أحيانا ما يسمع بعض الحديث. يعني يذكر شخص مثلا سمع في خطبة الجمعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فتأثر مع أنه يشرب خمر، يعرف أن الخمر حرام من قديم، لكن لما سمع الحديث تأثر. كذلك الغيبة، كثير من الناس يغتابون لكن لما يسمعون بعض الحديث تؤثر فيهم أكثر، لأن أحيانا الشيء إذا لم يسمع فيه حديث ولا آية يكون كالعادة دارج على اللسان، يغتاب يسرق، لكن لما يسمعون حديث خاصة يتعظ الإنسان. الربا، كثير من الناس يتعامل بالربا، كثير جدا خاصة في هذا الزمن، أما يسمعون في الخطب الجمعة ربا، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. حرب من الله، لعن رسول الله في الربا آكل الربا وموكله وكاتبه وشيء، حتى الكاتب ملعون. يتعظ الإنسان، الناس ما زال فيها خير، وحديث الرسول إذا خرجت من قلب مخلص لا بد أن تؤثر، لأن الكلمة إذا خرجت من القلب سقطت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تتعدى الأذان. نعم. قال المؤلف فإن أصرت هجرها في المضجع، هذا العلاج الثاني. ما نفع العلاج الأول الوعظ والتذكير يذهب العلاج الثاني وهو الهجر في المضجع. قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية واهجروهن في المضاجع. قال الشيخ ابن عثيمين في الممتع وتركها في المضجع على ثلاثة وجوه: أولا ألا ينام في حجرتها، وهذا أشد شيء. ثانيا ألا ينام على الفراش معها، وهذا أهوى من الأول. الثالث أن ينام معها في الفراش ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها، وهذا أهونها. بماذا يبدأ؟ هو الآن في مرحلة علاج، في مرحلة علاج ومدافعة هذا الأمر الحرام. إذن يبدأ بماذا؟ يبدأ بالأسهل في الأسهل، لأن القضية قضية ماذا؟ قضية علاج. يبدأ بالأسهل في الأسهل. نعم، يبدأ بالأسهل في الأسهل ويهجرها حتى ترتدع وترجع. فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، هذا العلاج الثالث. قال الله عز وجل واضربوهن. نعم، الزوج له حق أن يضرب زوجته بحق، لكن ذكر المؤلف شرط، وهو أن يكون ضربا غير مبرح، يعني غير شديد، لأن المقصود منه التأديب، ليس المقصود منه القتل، المقصود منه التأديب فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم عليهن ألا يطئن فرجكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، رواه مسلم. لأن المقصود التأديب والزجر والإصلاح، لا الإذى والضرر والانتقام، ويتقي طبعا الوجه والمقاتل. طبعا هذه المراحل متى؟ إذا كان الزوج قائما بالحقوق، ولذلك قال المصنف ويمنع من ذلك إذا كان مانعا لحقها، أي أن هذه المراحل التي يتبعها الزوج إذا نشزت المرأة إذا كان الزوج قائما بحقها. أما الزوج يسيء إليها، يضربها، لا يعطيها حقوقها، لم يقم بحقوق الزوجة، لا يعطيها من النفقة ولا القسم، أو تجد منه إساءة في الخلق، أو يؤذيها بالضرب وغيرها، فليس له الحق أن يقوم أو أن يفعل هذه المراحل. إن الزوج له حقوق وكذلك الزوجة لها حقوق، وللأسف دائما بعض الرجال يتكلم عن حقوقه، يتكلم عن حقوقه هو، ولا يتكلمون عن حقوق الزوجة. الزوجة لها حقوق، كما أن الزوج له حقوق الزوجة لها حقوق، فالله المستعان. المرحلة الرابعة وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها. ذكر المصنف رحمه الله إذا كان الشقاق بين الزوجين وهذا لا يقوم بحق هذا وهذا لا يقوم بحق هذا، يبعث القاضي حكما. هذا الحكم من أين؟ من أهلها ومن أهله. فما قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فالحل يكون عند الحاكم، والحاكم حينئذ يقيم حكمين، أحدهما من أقارب الزوج والآخر من أقارب الزوجة. لماذا تم الاختيار من الأقارب؟ لماذا؟ لأنهما أدرى بحالهما وأعلم ببواطن الأمور، ولأن الزوجين يفشيان لأقاربهما ما لا يفشيان لغيرهم. واضح؟ لأن القريب تعرف القضية، يأتي بإنسان بعيد يحتاج نشرح له القضية من جديد؟ لا، من الأقارب. اختلف العلماء في الرجلين المبعوثين هل هما حكمان أم وكيلان، والراجح كما قال الله، هذا الراجح. ماذا قال الله؟ حكما من أهله وحكما من أهلها. فالراجح أنهما حكمان، قيل وكيلان، والراجح أنهما حكمان، هذا القول هو الصحيح، هذا هو بالقرآن، ورجحه ابن القيم حيث قال: والعجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حاكمان، والله قد نصبهما حكمين. طيب، على هذا القول فإنهما يلزمان الزوج بدون إذنهما ما يريان فيه المصلحة من طلاق أو خلع. حكم يحكم يقول نرى الطلاق أفضل، نرى الخلع أفضل، نرى الإصلاح، لأن الله سمى كل منهما حكما، والحكم هو الحاكم، ومن شأن الحاكم أن يلزم بالحكم. وقد روى ابن أبي شيبة هذا القول عن عثمان وعلي بن عباس والشعبي وسعيد بن جبير، وهو قول مالك، واختار ذلك شيخ الإسلام وقال إنه الأصح، لأن الوكيل ليس بحكم ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة ولا يشترط أن يكون من الأهل، والله عز وجل يقول: إن يريد إصلاحا، والوكيلان لا إرادة لهما، وإنما يتصرفان بإذن موكليهما. ولأن الوكيل لا يسمى حكما في لغة القرآن ولا في لسان العرب. فصينهم حكمان يحكمان، يجتمع هذا الحكم وهذا الحكم وينظران في القضية بعد تقوى الله عز وجل، ويكون هدفهما ماذا؟ مصلحة الزوج والزوجة، وينظران ثم يحكمان: نرى أن الطلاق أنسب، نرى أن الصلح أنسب، نرى أن الخلع أفضل.